باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى كنيسه افسس الاصحاح الخامس من اول الايه 22: ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لان الرجل هو راس المراه، كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. وآخر آية الآية 33: وأما المرأة فالتهب رجلها. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع تأملاتنا في رسالة أفسس. إحنا في الجزء الثاني في الرسالة زي ما قلنا، اللي واخد من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 6، اللي بيكلم عن الجانب العملي في الرسالة. شفنا بولس الرسول بدأ الجزء دوت الآية الأولى في الإصحاح 4 بيوصينا وصية عامة من جهة السلوك. قال: أطلب إليكم أنا الأسير في الرب إن إحنا نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا بها. فهي وصية عامة بيقول لنا اسلكوا بحسب الدعوة اللي احنا دعينا بها. طيب بأكثر تدقيق يا بولس، تقصد ايه الدعوة اللي احنا دعينا بها؟ لخصها في آية أخرى في الإصحاح الرابع برضو، قال إن احنا نخلع من جهة التصرف الإنسان السابق ونلبس الإنسان الجديد. هذه الدعوة اللي احنا دعينا إليه. يعني الدعوة اللي الله دعانا بيها، أو لو حبينا نلخص إيه هو الإيمان المسيحي، الإيمان المسيحي إن إحنا بنخلع تصرفات الإنسان السابق وبنلبس في المعمودية وفي الإيمان بالمسيح الإنسان الجديد. طيب برضو يا بولس، يعني أكثر تدقيق، إيه اللي أنت بتطلبه مننا؟ يبتدي بقى بولس يتكلم عن نواحي عملية في السلوك. لغاية دلوقتي اتكلم عن جانبين. الجانب الأول العملي، اتكلم عن المسيحي في حياته الخاصة أو في حياته الشخصية. الإصحاح الرابع من الآية 25 لغاية 32 قال لنا في حياتنا الخاصة، أو الإنسان المسيحي في حياته الشخصية، بولس وصنا بخمس أمور فيها جانب سلبي وفيها جانب إيجابي. أولا من جهة الكذب قال لنا اطرحوا عنكم كل كذب. في الجانب الإيجابي تكلموا بالصدق بعضكم مع بعض. أيضا سلوك آخر من جهة حياة الإنسان المسيحي الخاص أو حياته الشخصية من جهة الغضب. قال لنا الغضب ديت مشاعر طبيعية في الإنسان، فقال لنا اغضبوا لكن لا تخطئوا، ولا تغرب الشمس على غيظكم لألا يدخل الشيطان ويكون له مكان. الأمر الثالث من جهة السرقة، الجانب السلبي قال لنا لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح علشان يكون له أن يعطي من له احتياج. الجانب الرابع اللي وصلنا فيه بولس الرسول من جهة حياتنا الشخصية أو في حياتنا الخاصة من جهة الكلام. وصلنا بولس قال لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، لكن فقط اللي يطلع من بقنا الكلام اللي صالح للبنيان عشان يدي نعمة للسامعين. الأمر الخامس اللي وصلنا فيه من جهة سلوكنا في حياتنا الخاصة أو في حياتنا الشخصية من جهة المشاعر، قال ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبص. طب دي الحاجة السلبية. طب الحاجة الإيجابية، اللطف وشفوقين ومتسامحين. ده كان الجانب العملي الأول، وصايا بولس من جهة الإنسان المسيحي في حياته الشخصية أو في حياته الخاصة. الجانب الثاني العملي اللي اتكلم عنه بولس الرسول، المسيحي في المجتمع. وصانا بولس في المجتمع بثلاث أمور تخص السلوك. الأمر الأول سلوك في المحبة، اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح. الأمر الثاني سلوك في النور، اسلكوا كأولاد نور ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبأخوة. السلوك الثالث في المجتمع أن احنا نسلك بحكمة، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. دول الجانبين اللي تكلم فيهم بولس من الناحية العملية. النهاردة يتكلم عن الجانب الثالث وهو المسيحي في البيت. يبقى اتكلم عن المسيحي في حياته الشخصية أو في حياته الخاصة، اتكلم عن المسيحي في المجتمع، دلوقتي هبتدي اتكلمنا عن المسيحي في البيت. الحديث دوت واخد الإصحاح الخامس من أول الآية 22 لغاية الإصحاح السادس الآية 9. يبقى قالنا بعد كده أمر عملي أخير وهو المسيحي في حروب الروحية، وده ختام رسالة أفسس. المسيحي في البيت اللي هو واخد من الإصحاح الخامس الآية 22 لغاية الإصحاح السادس الآية 9 عبارة عن ثلاث دوائر بولس هيتكلم فيها. الدائرة الأولى علاقة النساء بالرجال، المرأة وزوجها، مسيحي في البيت، ديت واخدة الإصحاح الخامس الآية 22 لغاية الآية 33 بقية الإصحاح الخامس كله. بعد كده هيتكلم عن الأولاد والأباء، دايرة تاني جوه البيت، ديت واخدة الإصحاح السادس من الآية 1 لغاية الآية 4. دايرة تالتة جوه البيت هيتكلم عن السادة والعبيد، لأن طبعا أيام بولس الرسول كان في القانون الروماني بيسمح أن الإنسان يقتني عبيد. لما هنوصل هنشوف إيه الحكمة اللي بولس عالج بيها الأمر دوت. فالمسيحي في البيت في ثلاث دوائر، الزوج وزوجته، الأولاد وأبائهم، السادة اللي في البيت والعبيد. بمعنى آخر ممكن نقول إن الثلاث دوائر دول، الدائرة الأولى حط الراجل في ناحية، وفي الناحية المقابلة المرأة، علاقة الزوج بزوجته. الدائرة الثانية هيحط الزوج والزوجة في ناحية والأولاد في الناحية الثانية، الأباء وأبنائهم. الدائرة الثالثة هيحط الزوج والزوجة والأولاد في ناحية والعبيد في ناحية ثانية، السادة والعبيد. إنما عايز نتخيل حاجة قبل ما نبتدي ندخل على الثلاث دوائر دول. تخيلوا لو عندنا ثلاث دوائر، الزوج والزوجة، الأباء والأبناء، والسادة والعبيد. تخيلوا دائرة كبيرة بتحوط الثلاث دوائر دول، وهي ان كل الدوائر دي تخضع لسيد واحد وهو الله، وبدون الدائرة الكبيرة ديت الثلاث دوائر دول ينفرطوا من بعض. علشان كده قلت لكم بقى اختام الحديث الاخير اللي مننا كان يفتكر بولس قبل ما يدخل جوه البيت ويكلمنا عن علاقة الزوج وزوجته وعلاقة الابناء بالاباء وعلاقة السادة بالعبيد، حط لنا دائرة كبيرة ان كل الثلاث دوائر دول ليهم سيد واحد وهو الله. طب ايه علاقتنا بالله؟ الدائرة الكبيرة دي قال خاضعين بعضكم لبعضا في خوف الله. يعني لما هندخل جوه الدوائر دول، سواء كانوا المؤمنين مع بعض كمسيحيين جوه الكنيسة، لانه من ضمن الخضوع ان كنيسة ليها قيادة، قبل ما يكلمنا عن أي صورة من صور القيادة قال لنا ما تنسوش أن كل الدوائر دي بتحيطها دائرة كبيرة، أن كل دول خاضعين لربنا، المؤمنين وبعضهم خاضعين لله، الزوج وزوجته هما الاثنين لابد أن يكونوا خاضعين لربنا، الأباء والأبناء يكونوا خاضعين لربنا، السادة والعبيد يكونوا خاضعين لربنا. فيبقى من خلال الدائرة الكبيرة دي خاضعين كمؤمنين بعضكم لبعض في خوف الله، هندخل على الدوائر الصغيرة. بمعنى آخر إن بولس لما حط القانون الكبير أو العنوان الكبير اللي هتتفرع منه الثلاث دوائر دول، وهو خاضعين بعضكم لبعضا في خوف الله، بولس عايز يقول إن الخضوع ده مبدأ عام لنا كلنا كمسيحيين. عشان هندخل جوه هنلاقي الزوجة بتخضع، هنلاقي الأولاد لازم يخضعوا، هنلاقي العبيد لازم يخضعوا، لكن بولس حط الأول العنوان الكبير فوق، لكن ما تنسوش أنتوا كلكم كمؤمنين خاضعين لبعض، وانتوا كلكم كمؤمنين خاضعين لسيد بيحكم الدوائر دي كلها. فمن هنا بقى الخضوع ده مبدأ عام لكل المؤمنين، حتى اللي حيبانوا جوه الدوائر الصغيرة سادة أو ليهم حق ان الآخرين يخضعوا ليهم. فبولس قال لنا لكن ما تنسوش ان انتوا كلكم خاضعين لسيد واحد. عشان كده قبل ما يدخل في الدوائر بداها بالعنوان دوت، خاضعين، مش عايز اقول عنوان يعني، او بداها بالوصية دي او بالنور دوت، خاضعين بعضكم كلكم كمؤمنين، ما تنسوش ديت كمسيحيين ان احنا كلنا خاضعين لسيد واحد وهو الله. وبقى الخضوع هو اساس الايمان المسيحي، وصية لكل المؤمنين المسيحيين، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، لانه اساس الايمان المسيحي ايه؟ انه الابن خضع للاب، اخلى ذاته، نزل، يعني إنجاز أقول درجة، أخلى ذاته، أخفى مجده، وتجسد وصلب ومات وقام وصعد علشان يخدع بخضوعه الخليقة كلها للآب، ويقدم للآب الخليقة كلها خضعة في شخص الابن. فبأساس الإيمان المسيحي الخضوع، متمثلين بالمسيح الخضع للآب. علشان كده يا أحبائي بقى، الخضوع في المسيحية ده مبدأ عام لكل المسيحيين. الخضوع للمسيحية مش معناه مذلة للنفس، يعني اللي بيخضع ده أقل من اللي بيخضع له، لا، ده كل المسيحيين خاضعين، لأننا متمثلين بمين؟ بسيدنا اللي خضع للآب. فما بقاش الخضوع مذلة، ما بقاش الخضوع صغير بيخضع لكبير، إنما بقى خضوع أساسه الحب، وأساسه زي ما هنشوف إنه في خطة ربنا عملها، والخطة دي هتتم بالخضوع دوت. فمحبة لله الابن خضع، محبة لله كل الدوائر اللي هندخل جواها بتخضع بعضها لبعض، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. اهتم بولس قوي انه يبتدي بدي قبل ما ندخل في الثلاث دوائر. قبل المسيح او قبل ايماننا بالمسيح قال عننا الوحي منا كل واحد إلى طريق، ما اخضعش لحد، أنا اخضع لمزاجي، اخضع لفكري، اخضع لإرادتي. قالوا ألسنتنا معنا أو أفواهنا معنا، فمن يقدر علينا؟ احنا بمزاجنا. ده ايه ده؟ ده قبل إيماننا بالمسيح. طيب بعد الإيمان بالمسيح، لا، ما بقاش ألسنتنا معنا، ما بقاش ملنا كل واحد إلى طريقه، بقى في فكر بنخضع له كلنا. أما نحن فلنا فكر المسيح، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ايه؟ اخلى ذاته، خضع. فبقى كلنا كمؤمنين مطالبين انه ما فيش حاجة اسمها انه مزاجي، ما فيش حاجة اسمها ان انا رأيي كده، لا، انا ده يعجبني ده ما يعجبنيش، لا، ده كان زمان قبل المسيح، قبل ايماننا به. منا كل واحد الى طريق، انا ما امشيش بدماغ حد، امشي بدماغي. قال لكن لا، بعد ما جه المسيح اصبح ما فيش حاجة اسمها دماغي، ما فيش حاجة اسمها فكري، ما فيش حاجة اسمها رأيي، كلنا لنا فكر واحد وفكر المسيح. كلنا خاضعين لسيد واحد، لا خاضعين لأهوائنا ولا خاضعين لرغائبنا. ده الأساس يا أحبائي اللي بولس هيبني فيه الثلاث دوائر اللي هنتكلم عليهم. ده أساس الإيمان المسيحي. المسيحية كده، المسيحية خضوع، ده مش لفئة هتخضع لفئة أخرى، كل المؤمنين خاضعين بعضكم لبعض، كلكم في خوف الله. أيضا يا أحبائي، قبل ما أدخل جوة الثلاث دوائر لألا تصطدم كلمات الوحي بما رسخ في ذهننا، أحب أوضح نقطة تانية، إنه الخضوع ده مبدأ عام ربنا حطه في الخليقة كلها. بمعنى أي مجتمع مفهوش خضوع لسلطة يبقى مجتمع فوضوي. يعني وجود سلطة معناها انه لابد ان في حد بيخضع للسلطه ديت، ما هي لو سلطه ما حدش بيخضع لها ما بقتش سلطه. فوجود سلطه يعني معناها انه في من يخضع لهذه السلطه، بدون السلطه المجتمع يبقى فوضى. فالسلطه ليست للترقص، ليست لانه ده اكبر من ده، لكن السلطه دي لخير الكل، لنفع الكل. اديكم مثال في المجتمع، تصوروا لو ما فيش شرطه، بما للشرطة من سلطان؟ لو ما فيش قضاء، بما للقضاء من سلطان؟ تبقى البلد ايه؟ فوضى. فوجود السلطة ديت مش معناها ان القاضي ده احسن مني او ضابط الشرطة ده احسن مني، لا، دي ده نافع لي انا. بدون وجود السلطة ديت المجتمع يبقى فوضى. فانا خضوعي للسلطة ده الخير، مش بخضع للسلطة يعني علشان يعني هو اكبر مني هو ذل، لا. بدون الخضوع يا أحبائي يتحول المجتمع، يتحول الكون لفوضى. فدي سياسة ربنا حطها يسوس بيها الكون، إن في الكون في سياسات أو في سلطات وفي خضوع لهذه السلطة. ده تدبير ربنا في الإيه؟ في الخليقة كلها. ده تدبير الله كخالق. لما بنتكلم عن الله كخالق يبقى الله في علاقته بكل الخليقة، العاقلة وغير العاقلة، المؤمنين وغير المؤمنين، كخالق دائرة كبيرة. طب لو دخلنا جوه الدائرة الكبيرة ديت لدائرة تاني فيها الرب أو فيها السيد، دي دائرة الكنيسة. المسيح هو ربنا سيدنا، هو اللي يؤمر وإحنا اللي نطوعه. جوه الدائرة دي لازلنا بنحتكم بقوانين الله اللي بتحكم الكون كله، وهو اللي بيحكم الكون كله إيه؟ إن فيه سيادة وفي خضوع للسيادة. يبقى جوه الدائرة بتاعته اللي هي الكنيسة اللي هي ملكوته على الأرض ذات القانون سائر، وهو إنه فيه سيادة وفي خضوع لهذه السيادة. المبادئ اللي الله بيحكم بها الكون ممكن الكون يكسرها، لكن دي المبادئ اللي ربنا واضحها. يبقى من باب أولى الدائرة بتاعت سيدنا، دائرة ملكوته، تخضع للمبادئ اللي بيحكم بها الكون. مش كون ان احنا جوه الدائرة بتاعته معناها ان احنا نتنصل من المبادئ اللي هو حاططها للكون كله، بالعكس، دي المفروض المبادئ دي او السياسات دي تبقى مطبقة في الكنيسة بصورة اكثر اجلال وتقدير لله. ففي سياسة ربنا للكون في سيادة وفي خضوع. طب كون ان الكون او الخليقة لا تتعامل مع الخالق بالمبادئ بتاعته، يبقى من باب أولى لما ندخل بقى في الدائرة بتاعته لازم إحنا نخضع لمبادئه. أنا مش عايز أسبق الأحداث، بس يعني بنعمة المسيح لما ندخل جوه الثلاث دوائر هنفهم قصدي من الكلام دوت. يمكن نحتاج نقوله تاني عشان تفهموا قصدي. هنعرف إن جوه الدائرة الصغيرة المرأة تخضع للرجل، وهنفهم دلوقتي أو يعني بدينا نفهم مفهوم الخضوع. ده ايه ده؟ ده مبدأ الله بيحكم بيه الخليقة كلها. طيب بره دائرة الكنيسة ملكوته مش كل الخليقة خاضعة للمبدأ دوت. نادى بقت في مبادئ في العالم المساواة ما بين الرجل والمرأة. لا، ده مش مبدأ إلهي، ده مش مبدأ إلهي. هنفهمه دلوقتي يعني، بس ما ناخدش الكلام بحرفيته، او مش عايز اقول ناخده بحرفيته، بس بالمفهوم اللي انا بنعمة المسيح هوضحه لكم، مش المفهوم اللي في مخكم. فبقت الدائرة الكبيرة ما بتخضعش للقانون دوت. الدائرة الكبيرة فيها قانون ان الراجل ان ارخى شعره فده عيب للراجل، المرأة لو حلقت ده ما يليقش بالمرأة. ده قانون ربنا، ده اللي بيحكم بيه الدائرة الكبيرة. طب الدائرة الكبيرة بتكسر الست حلقة زلبطة او يعني عامله لها شعرها جرسون زي ما بيقولوا، والراجل مطول شعره قد كده وعامل ضفيرة من ورا، ايه دوت؟ ده الدائرة الكبيرة مش خاضعة للقانون اللي حطه الخالق. طب نقول احنا بقى دائرة صغيرة احنا متنصرين من كده؟ لا، ده احنا بالاول. ففي مبادئ احبائي، ده اللي انا عايز اقوله، في سياسة الله في مبادئ ربنا بيحكم بها الكون كله، وان كانت المبادئ دي غير محترمة من 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 الدائرة الكبيرة، فمن باب أولى بقى الدائرة الصغيرة اللي هي كنيسته مبادئ الله تحترم فيها. فمن هذه المبادئ سياسة خضوع، دي ربنا حطها يحكم بها الكون. طب السياسة دي موجودة جوه الكنيسة ليها رئاسة، مش سيادة بقى، مش دول رؤيس، لا، ده اللي هيحفظ الكنيسة. الدولة ليها سيادة، وقال لنا بولس من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. ده السيستم، ده النظام اللي ربنا حطه في الكون. لما تقاوم يبقى انت بتقاوم ربنا، فهما موجود بره في تدبير الله، موجود جوه الكنيسة، موجود جوه الأسرة زي ما هنشوف في خضوع داخل الأسرة، ده نظام ربنا. فلما هتكلم عن الخضوع احبائي، الروح بقى اللي بتصود الخضوع دوت ليس خوف عبد خايف من السيد فاخضع، ليس اجير اخضع عشان الثواب، لا، انا بخضع خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، بخضع لانه انا في قلبي مخافه لله. انا مش عايز اجرح قلب ربنا. ايه اللي يجرح قلبه؟ ان حط نظام انا اكسره. من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. فبقيت بخضع. انتفى بقى المفهوم اللي في ذهننا للخضوع، صغير بيخضع للكبير، عبد بيخضع لسيد، أجير بيخضع لمن يعطيه الأجرة. لا 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 لا، ده خضوع نابع من حب لمين؟ للسيد الأعظم اللي حط النظام دوت. بقول لك احبائي ده العنوان الكبير اللي بولس على عليه هيأسس كلامه في الثلاث دوائر: الزوجه وزوجها، الاباء والابناء، الساده والعبيد. دي اول نقطه احب اوضحها في المقدمه قبل ما ادخل في التفاصيل. نقطه ثانيه احب اوضحها، هنلاحظ تملي بولس لما هيتكلم عن الدائره الاولى العلاقه ما بين الزوج وزوجته، الدائرة الثانية الأباء والأبناء، الدائرة الثالثة السادة والعبيد، بولس لن يذكر الحقوق لأي من هذه الأطراف الثلاث، لكن هيكلم على الواجبات. هيقول واجبات بتاعت كل طرف، إيه واجبات الزوج، إيه واجبات الزوجة، إيه واجبات الآباء، إيه واجبات الأبناء، إيه واجبات السادة، إيه واجبات العبيد. مش حقوق. احنا في الحقيقة يا احبائي كل مشاكلنا ان احنا مش بنفكر في المسؤوليات اللي علينا، لكن بنفكر في الحقوق اللي لينا، واللي مرات كتير التي نخالها نظنها انها لينا. لكن المشاكل بتاعتنا تتحل لو عشنا بالمبدأ دوت، زي ما قال سفر اشعياء: حقي عند الرب. طب انا مطلوب مني ايه؟ واجب اعمله. أساس يا أحبائي قبل ما ندخل، يعني لو المبادئ اللي بقول نتكلم فيها دي دلوقتي مش هتبقى واضحة في ذهننا، هنصطدم بما في ذهننا بالكلمات اللي في الوحي. يعني كلمات الوحي مش كلمات بولس. حزنت جدا يا أحبائي أنه كثير من الدارسين، حتى الناس اللي مفروض أنهم معتبرين يعني أساتذة في العهد الجديد، جامعات برة، يعني مش بكلم على مصر، نظروا الكلمات بولس الرسول مثلا في أفسس 5 وفي كورنثوس الأولى، قالوا كلمات يصطدم بها الإنسان في العصر الحديث، وكنا نتمنى أن بولس ما كتبش هذه الكلمات. والبعض الآخر طلع بولس عنده عقدة تجاه المرأة وحاجات صعب 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 يا أحبائي، وكل دوت نسيوا أنه ده مش فكر بولس، ده تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، ده فكر الله إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر. البشرية مش هتشوف نور ما لم ترجع للشريعة، ده حكم الله، وإن كسرنا قوانين ربنا ليس لهم فجر. فإحنا مش بنتكلم على فكر بولس، نتكلم على فكر الله، تدبير الله في الخليقة، في سياسة الله شيء اسمه الخضوع، ودينا فهمنا بقى، مش عايز كل لما أقولها أقعد أكرر فيها، فهمنا أنه كلمة الله لا تتكلم عن حقوق لكن تتكلم عن واجبات علينا بغض النظر عن الطرف الآخر. ده واجب علي. طب حقي، قال أشعياء، حقي عند الرب. لو كلنا يا أحبائي كمؤمنين كمسيحيين جوه الدوائر المختلفة ديت، لو كل واحد فينا فكر ايه الواجبات اللي عليه، كل مشاكلنا تتحل. احنا كل مشاكلنا لانه بندور ايه الحقوق اللي لينا. النهارده هتكلم على جزء في الدائره الاولى اللي هي واجبات الزوج، وشعرت انه مهم انه نفرغ ليها مره لوحديها، وإن شاء ربنا يبقى فيه مرة تانية واجبات الزوج. قبل ما نتكلم عن واجبات الزوجة، كما ذكر معلمنا بولس الرسول في أفسس 5، هم لو أنتوا لاحظتوا الجزء اللي أنا قريته ثلاث آيات بالضبط، بس قبل ما أتكلم فيهم عايز يعني نظرة عامة للكتاب المقدس لكلمة الله. أولا يا أحبائي، ما فيش عين تخطئ حينما تقرأ كلمة الله بحياد إلا وإنها تجد أن الرجل في وضع مميز عن المرأة. خلينا دلوقتي بقى نطرح جانبا أفكارنا، ونطرح جانبا اللي احنا يعني بنسمعه في العالم، إلى الشريعة وإلى الشهادة. يعني مش عايز كل شوية لما أقول حاجة عايز أرد على اللي بيقول في أذهاننا. خلونا دلوقتي صفحة بيضاء هيخط فيها الله ما في فكره، سيبوا دلوقتي اللي احنا متربين عليه واللي احنا سامعينه واللي احنا عارفينه واللي بيصطدم بعقولنا. احنا نرجع لكلمة الله، إلى الشريعة وإلى الشهادة. أي إنسان يقرأ كلمة الله بحياد كامل يجد أن الرجل في وضع مميز عن المرأة. نمرة واحد، مميز من جهة زمن الخلق، في ميزة تميز بها الرجل عن المرأة، أنه مين اللي اتخلق الأول؟ آدم. ما كانتش غلبة عند ربنا أنه كان يخلق حواء الأول وبعد كده طلع منها آدم، لا، هو قصد أنه يخلق آدم الأول. يبقى ما ننكرش أن ده امتياز، دي حاجة الله ميز بها آدم عن حواء. سفر التكوين، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، وبعد كده جاب حواء. أكدها معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني الآية 13. هي مش مجرد أي حاجة كده حصلت في العهد القديم وخلص، لا، الوحي قصد أنه يأكدها في العهد الجديد، لأن آدم جبل أولا ثم حواء. امتياز ما نقدرش ننكر، دي نمرة واحد. الامتياز الثاني اللي الله ميز به الرجل أنه ربنا طريقة خلقته لآدم مميزة عن الطريقة اللي خلق بها حواء. إزاي؟ إنه المرأة أخذت من الرجل. برضو كان ممكن ربنا يعمل العكس، لا، أخذ الرب الإله ضلع من آدم وبنى مكانها لحما وخلق حواء. أكدها العهد الجديد معلمنا بولس الرسول كورنثوس الأولى 11 الآية 8، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. يبقى ده امتياز، امتياز في زمان الخلق، امتياز في طريقة الخلق، أيضا امتياز في غاية ربنا، غرض ربنا من الخلق. ميز الله الرجل في غرض خلقته، أسمى من المرأة. معلمنا بولس الرسول كورنثوس الأولى 11:9 يقول إيه؟ لأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. يبقى ده امتياز، إنه الرجل خلق الأول وبعد كده خلقت المرأة من أجله. طبعا مش من أجله بقى، من أجل متعته، من أجل لذته، من أجل أنه يعني يمارس سلطان يعني السيد، لا، لكن هنفهم دلوقتي. بس دي ما نقدرش ننكرها، أن الرجل لم يخلق من أجل المرأة. وما لقيت المرأة اللي هي اتخلقت من أجل الرجل. آدم اتخلق، ربنا قال لا، أنا عايز أخلق له حاجة لآدم. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معين نظيره. يبقى هي اتخلقت من أجل آدم، امتياز ما نقدرش ننكره. طيب علشان نفهم هذا الامتياز بما هو في فكر الله، نشوف الأول غاية ربنا من خلقة الراجل في البداية آدم، علشان نشوف بعد كده إيه معنى أن حواء خلقت من أجل آدم. إيه غاية ربنا من خلقة آدم، من خلقة الرجل؟ قال معلمنا بولس الرسول كورنثوس الأولى 11:7، قال الرجل، يا بولس، قال صورة الله ومجده. ربنا خلق الراجل ليه؟ قال يبقى ده صورته ومجده. قال الرجل، ما قالش الإنسان، يبقى بيتكلم عن نوع الذكورة، الراجل. الراجل إيه؟ صورة الله ومجده. يعني ايه صورة ربنا ومجده؟ الراجل هو ممثل الله في الخليقة، ده فكر ربنا. الراجل يمارس سلطانه على الطبيعة، والله يرى في الراجل صورة السلطان بتاعه، الله سيد. طب يرى السيادة على الخليقة فين؟ في الراجل. فبقى مجد الراجل ان يمارس سلطانه على الخليقة. بس إيه السلطان بتاعه؟ السلطان اللي يتناسب مع فكر ربنا. فربنا خلق الراجل علشان الراجل باستمرار يقف قدام ربنا يقول له يا ربي ماذا تريد أن أفعل؟ إيه اللي يمجدك؟ اللي يمجد الله طبعا تنفيذ كلمته. فبقت مسؤولية الراجل إنه في الدائرة بتاعته يمارس السلطان اللي أعطي له من قبل الله، إنه إيه؟ إنه كلام الله هو اللي يمشي في الدائرة بتاعته. هذه معنى أن الراجل صورة الله ومجده. إن كان الراجل دوت في الأسرة
فهو له السياد. ليه؟ علشان يبقى صورة ربنا ويمجد ربنا. يمجد ربنا في إيه؟ إنه ينفذ سياسة الله أو فكر ربنا أو وصية ربنا جوه الدائرة دي. يبقى هو بقى صورة الله ومجده. إن الرجل دوت بقى رئيس دولة علشان من خلال السلطان اللي أعطي له يظهر صورة الله ومجده، إن في الدائرة بتاعته يخليها تطاوع ربنا وتخضع لمشيئة ربنا. أدي غاية ربنا من خلقة الرجل. الرجل صورة الله ومجده. لأجل هذا زود الله الراجل بكل ما يساعده على أنه يمجده. خلقه على صورته ومثاله عشان يمجده، حطه في جنة عدن عشان يمجده، أخضع الحيوانات تحت رجليه عشان يمجده، عشان الراجل يظهر سلطان الله. بعد ما ربنا عمل كل دوت لقى في حاجة ناقصة الراجل علشان يتمم السلطان بتاعه. قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. عشان آدم يتمم الرسالة دي أن يكون صورتي ومجدي، أن يمارس السلطان بتاعي في الدائرة بتاعته، لا محتاج حاجة تساعده علشان يتمم هذه الرسالة. ليس جيدا أن يكون آدم واحد. طب أعمل إيه؟ أصنع له معين نظيره. أعمل له معين. يبقى بقى هو نمرة واحد، آدم الراجل، والمرأة هي المعين له. شغلتها تعمل إيه؟ تسنده، تعضده، تعينه على تحقيق الرسالة. يبقى هي لم تخلق من أجل نفسها، لم تخرج لأجل ذاتها، لأجل تتميم رغباتها، لأجل تتميم مشيئتها، لأجل تحقيق أهدافها. لا، هي مخلوقة علشان تعين آدم في إتمام الرسالة بتاعته. الرجل صورة الله ومجده. طب حواء دي اتخلقت له ليه؟ تعينه. يبقى إذن هي ليست مخلوقة لأجل ذاتها، لأجل رغباتها، لأجل أهدافها، لكن لأجل إنها تبقى معين للراجل في تتميم الرسالة وهي مجد الله. نرجع لبولس الرسول كورنثوس الأولى 11:7. الرجل صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل. هو حيمجد الله. طيب هي مخلوقة لمجد الراجل، يبقى هي مش مخلوقة لذاتها مطلقا بأي صورة من الصور. بمعنى أحبائي إن الرسالة الأسمى أعطيت للرجل. طب ودور حواء؟ تساعده، معين، تساعده على إتمام الغرض اللي آدم خلق من أجله. فبقى هدفها نجاحه، وترى في نجاحه نجاحها. هدفها إسعاده، وترى في إسعاده سعادته. هي مخلوقة لكده. ومن هنا يا أحبائي بقى هو ده معنى الخضوع بالنسبة للمرأة. الراجل مخلوق للرسالة، الزوجة لمساعدته على إتمام هذه الرسالة. هي مخلوقة لكده. ولما ربنا خلقها كده حط في طبيعتها ما يساعدها على أنها تقوم بالدور دوت. بمعنى في تكوين الست مرأة سهل عليها جدا الصراع من أجل أمور البيت، لكن صعب عليها جدا الصراع خارج دائرة البيت مع التنافس اللي في الوظائف واللي في المراكز. يعني علشان تبقى هي ناجحة وعشان تبقى هي مشهورة ده يستلزم منها صراع فوق طاقتها، مش في طبعها. إنما صراعها جوه البيت ده يتناسب مع تكوينها، لأن هي مخلوقة لكده. فمن هنا يا أحبائي بقى دور المرأة أنها لا تحيا لأجل نفسها. أمال عايشة ليه؟ عايشة لنجاح زوجها. وبقى نجاحه ده نجاحها هي. ممكن لغاية كده يبدو الكلام، يعني أبونا طبعا إحنا إيه سنيدة يعني في الحدوتة ديت، ممكن يبدو ده أنه فيه إهانة للمرأة. لكن يا أحبائي لما ننظر للمسيح نفهم. المسيح خضع، قال عنه معلمنا بولس في كورنثوس: ومتى أخضع الكل له حينئذ، بصوا بقية الآية، الابن إيه؟ سيخضع للذي أخضع له الكل. يبقى السيد المسيح خضع، يعني خضع يعني تنازل، تنازل، تنازل علشان يحقق غرض الآب. هو مساوي للآب، هو ليس أقل منه، لكن اتنازل. هذه معنى كلمة الابن نفسه سيخضع. طب اتنازل ليه؟ اتنازل علشان يحقق غاية، وهي مجد الله الآب وإعادة الملك لله الآب. أدي مفهوم الخضوع بقى. المرأة، المرأة التقية تتنازل عن رغبتها، تتنازل عن ذاتها، تنزل درجة لأجل هدف أسمى هي خلقت من أجله. بالنسبة للمسيح، لأجل هدف أسمى هو تجسد أو خضع من أجله. إيه الهدف الأسمى؟ أن يعيد الملك لله الآب. هي أيضا تتنازل، هي معين نظيره، إنما رسالتها أنها تخضع، تتنازل عن رغبتها، عن اهتماماتها، في سبيل تحقيق هدف أسمى. ما هو هذا الهدف الأسمى؟ أن الزوج يتمم الرسالة. إيه الرسالة؟ أنه هو صورة الله ومجده، أن يمجد الله في الدائرة بتاعته. فمن هنا بقت الزوجة التقية ترى في نجاح زوجها نجاح، سعادة زوجها سعادتها. أنا كزوجة خلقت من أجله، مش العكس، لأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة، بل المرأة من أجل الرجل، هي مخلوقة عشانه. فبقت رغبتها، مشيئتها، لا دي تنزل تحت. المهم هو يحقق الرسالة بتاعته. قلنا يا أحبائي وإحنا داخلين على الباب نطرح خارجا النعال بتاعتنا، بمعنى نسيب دلوقتي اللي إحنا سمعناه واللي إحنا بنسمعه حوالينا واللي إحنا يمكن اتربينا عليه واللي إحنا يمكن زواتنا بتدفعنا دي. إحنا دلوقتي بنرجع لكلمة الله. لو رحنا للراجل، الراجل إنعاش علشان يعمل فلوس ويغتني، إنعاش علشان ياخد شهادات وياخد مراكز، هو لم يحقق الغرض من خلقته. هو ما اتخلقش عشان يعمل فلوس، هو ما اتخلقش علشان ياخد مراكز، لكن هو اتخلق لأمر واحد: الرجل صورة الله ومجده. اتخلق علشان يمجد الله في الدائرة بتاعته. إن ما عاش الحياة ديت هيشعر إن حياته ملاش معنى، لأنه هو مخلوق لكده. طيب المرأة، وأما المرأة فهي مجد الرجل، دورها إن تساعده في إتمام الرسالة بتاعته. لو ما عملتش كده يبقى حياتها ملاش لزوم، يبقى هي لم تحقق الهدف من خلقتها. تقولي لي هو شكله، هو نعته. احنا بدينا الحديث قلنا بولس لم يتكلم عن حقوق بل بيتكلم عن واجبات، عشان يعني ايه لمحت كده في فكر البعض، طب ما هو ما بيأديش الرسالة بتاعته، ماليش دعوه، انا في واجب علي، حقي عند إلهي، لكن أنا الواجب بتاعي الرسالة اللي أنا دخلت من أجلها هي كده، بغض النظر بقى هو بيعمل رسالته أو ما بيعملش، هو هيحاسب عن الرسالة بتاعته وأنا هحاسب عن الرسالة بتاعتي. عايزكم بقى تتخيلوا أحبائي لو أسرة مسيحية بفكر ربنا بقى كده، ياه، يعني الزوجة كل اللي همها في الدنيا ريحه، كل اللي همها في الدنيا أن أنا ما تعبهوش، كل ما في الدنيا المهم هو ينجح وهو يبقى كويس وهو يبقى مبسوط وهو يبقى فرحان. إن رأى زوج زوجة بهذه الصورة لابد أنه يعني قلبه يفيض بالحب، هو عايز يكتر من كده؟ صار بقى لما يبقى البيت المسيحي كده. ده أحبائي ليس انقاص من شأن المرأة، لكن هي مخلوقة كده. بداخل المرأة يا أحبائي حنين لحد يحبها، بداخل المرأة دائما حنين لحد يحبها، وده سر أو الدافع وراء رغبة عقول الفتاة بقى. يعني الكتاب لما بيتكلم عن البنت، البنت اللي مش متجوزة يسميها فتاة، يتكلم عن الست الزوجة يسميها امرأة، بس احنا نسعد شوية الكلمة الدارجة نقول ست وبت يعني التعبير الدارج، لكن التعبير الكتابي تملي البنت اللي مش متجوزة الكتاب يسميها فتاة، والست اللي متجوزة اسمها امرأة أو زوج. فبداخل الفتاة سر جريها وراء الجواز ايه؟ مش اشباع رغبات جسدية، دي بتبقى آخر حاجة في فكر الفتاة من جهة الزواج، لكن الغرض الأساسي هو إحساس بالحب، حد يحتويها. طب وداخل الراجل احتياج لامرأة تقدره وتخضع له، وده بيبقى سر نجاحه في حياته. أدي التكوين اللي الله جبل الإنسان عليه، فده مش إقلال من شأن الزوجة إطلاق، هي تكوينها كده، هي بداخلها عايزة حد يحبها، عايزة حد يحتويها، فعشان كده بتسعى للزواج. طب هو بيسعى للزواج طبعا في أسباب كتيرة، بس سبب جوهري داخل الرجل إن يريد من يقدره. والراجل يا أحبائي لو العالم كله قدره لا يساوي تقدير زوجته له، هو تكوينه كده، فده مش إقلال من شأن الراجل أو من شأن المرأة، لكن هو مخلوق كده، تكوينه جبلته كده وهي جبلتها كده. يبقى إذن يا أحبائي ألخص الكلام اللي قلته، أنه بالنظر لكلمة الله نجد أن الرجل مميز عن المرأة. نمرة واحد، مميز في زمن الخلق لأن آدم جبل أولا ثم حواء، ما نقدرش ننكر ديت. مميز في طريقة الخلق لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، امتياز ما نقدرش ننكره. أيضا امتياز آخر في غرض الخلق، ميز الرجل في فكر الله من هدف خلقته الرجل، لأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. ليه؟ لأن الرجل صورة الله ومجده، أما المرأة فهي مجد الرجل. دول ثلاث امتيازات كلمة الله ما يزد بهم الرجل. بالعكس في امتياز رابع، دول ثلاث امتيازات في الخلق، يعني هو ربنا اللي ميز الرجل بهم. في امتياز آخر أعطي للرجل بسبب الخطية، ده ما كانش موجود الأول، لكن ده أعطي للرجل لما دخلت الخطية. أقول لكم الآية، معلمنا بولس الرسول تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني الآية 14، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. الشيطان أغوى مين؟ ضحك على مين؟ لقاله مكان في مين؟ في المرأة. الشيطان معرفش يجد مكان في آدم، معرفش يغوي آدم، لكن عرف يغوي المرأة. فلما أغويت المرأة ده بقى برهان إن هي أضعف من الرجل، إنه في حتة فيها عرف الشيطان يدخل من، عرف يضحك عليها في حاجة معرفش يعملها مع آدم. آدم أكل، بس آدم أكل بإرادته، محدش ضحك عليه، لكن المرأة أكلت مش بإرادتها، اتضحك عليها. فبقى فيه في المرأة إنها ممكن تقاد بعواطفها مش بفكرة، ممكن يضحك عليها، ممكن يبقى ليها مدخل. الرجل لا، هو أخطأ، بس الخطأ نبع منين؟ أخطأ بإرادته، محدش أغواه. فبعد ما حصل التعدي دوت لابد أنه المرأة كما الرجل طبعا يحصد نتيجة التعدي. طب إيه اللي حصل للمرأة نتيجة التعدي؟ مزيد من الامتياز للرجل نتيجة الخطية يا أحبائي، يعني ما نتصدمش، ده الخطية ليها ثمن. طبعا أنا عارف يعني الكلام على مسامعكم كالرصاص، وأنا أرى أنه كان من الأفضل أن هذا الموضوع يعطى للشباب علشان كانوا يحملوني على الأعناق وأنا طالع، لكن أعتقد يا أحبائي لما ننتهي من الحديث عن المرأة أو نأتي للحديث عن الرجل مش هتقدروا تشلوني يعني، بس يمكن تشلوني انت على الأعماق بقى. احنا دلوقتي احنا بنتكلم على كلمة الله، يعني ما يعني دعونا زي ما قلت لكم جانبا الفكر بتاعنا، ده كلام ربنا. لما المرأة حصلت في التعدي في أمرين حصلوا. سفر التكوين اللي صح 3 الآية 16 ربنا قال لها إلى رجلك يكون اشتياقك، دي ما كانتش موجودة قبل السقوط. يعني ايه لرجلك يكون اشتياقك؟ يعني انت هتشعري بداخلك بضعف، هتشعري بداخلك انك لا تقوي على الحياة بدون راجل، هتشعري بداخلك ان جواك حنين للارتباط براجل. مهما نجحتي، مهما حققتي، مهما حصلتي على مراكز، الى رجلك يكون اشتياقك، مشتاقة ان راجل يحتويك. دي بسبب ايه؟ بسبب خطيتك. انت ما كنتيش كده قبل السقوط يا حواء، دي نتيجة الخطية. عشان كده يا احبائي ما نستغربش كتير من المشاهير مثلا، تلاقيهم مشهورين جدا ويصطدم مثلا قرار الزواج بعملها، بشهرتها، بمركزها. بكلم على السائد اللي هو في جبلة المرأة، لا تضحي بشهرتها وتضحي بمركزها وتضحي بوظيفتها في سبيل الزواج. ليه؟ لأن جواها حنين، أنا مهما عشت مهما حصلت أنا محتاجة لراجل، أنا لا أقوى على الحياة بمفردي، أنا محتاجة حد يحتويني. إلى رجلك يكون اشتياقك. فبقدية صرخة يا أحبائي داخل كل فتاة هي إنها محتاجة لحد يحبها، لحد يحتويها، لحد يحميها. عشان كده قال بطرس في بطرس الأولى 3:7 إن المرأة هي الإناء الأضعف، يقصد في الحتة ديت. فبداخلها يا حبايبي زي ما بقول لكم لجوع لمن يحتويها، لمن يحتضنها، لمن يقودها، لمن يدبرها. تشعر إنها محتاجة لحماية. كل دوت معنى الآية إلى رجلك يكون اشتياقك، دي نتيجة الخطية. طيب النتيجة الثانية اللي ترتبت عن تعدي حواء، قال لها ربنا وهو يسود عليك. نتيجة التعدي، نتيجة الغواية، نتيجة ان الشيطان لقى فيها مدخل لم يجده في آدم، قال لها طيب يعني عقاب خطيتك او نتيجة سقطتك او نتيجة التعدي بتاعك هو يسود عليك. تكوين 3:16. كلمة يسود بقى مش يعني هو يبقى السيد يسيطر يعني، لا، شرحها بولس في تيموثاوس الأولى 2:11، قال إيه؟ لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. تملي أحبائي لما بولس أو كلمة الوحي، حتى بطرس كلمة الوحي عموما لما توصي المرأة تملي التوصية لها بالخضوع. لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. يبقى كلمة هو يسود عليك يعني إيه؟ مش إن هو يؤمرك وإنت عبده خدامة، إن هو تبقى له القيادة. دي نتيجة للخطية. طبعا لما أوصل بقى للرجل يعني القيادة دي تستلزم محبة الزوج لزوجته، دي تستلزم انه بولس وصاهم لا تكونوا قصاتا عليهن، ان دي مش معناها انه يتجاهل رأيها، لانه ربنا تدخل بنفسه مع امنا سارة وقال لأبونا ابراهيم اسمع في كل ما تقول لك سارة. يعني مش معنى هو يسود عليك يعني هو اللي يقود، ان معناها انه هتبقى العبودية ودي خدامة جارية عنده، لا، يسود او يقود بالحب زي ما هنشوف بقى في الوصايا اللي أعطيت للراجل. حيسود مش في قسوة، لا تكون قصاة عليهن. حيسود مش معناه أنه يتجاهل رأيها، لا، حيسمع رأيها بس في النهاية القرار اللي حيؤخذ تقرار الزوج. مفيش مانع أبدا أن هي تقول رأيها وتقول فكرها، لكن في النهاية في قرار الأسرة حتمشي فيه، لابد أن يكون ده قرار الراجل. هو يسود عليك. يبقى أحبائي أعتقد بقى من خلال هذا لا ننكر أن الرجل قد ميز عن المرأة، مش امتياز بقى زي ما احنا فاهمين يعني باعتبار يعني أنه هو حيبقى الأمر الناهي، لكن أدينا فهمنا فكر الله من جهة خلقة الرجل وخلقة المرأة. أقدر أرخصها في كلمة واحدة، كل الحديث اللي فات الرجل اتخلق صورة الله ومجده، يمجد ربنا، يظهر سلطان الله، الدائرة اللي ربنا اداله السيادة عليها ليه، سواء كانت في بيته، سواء كانت في عمله، سواء كان في مركزه، مفروض انه في الدايرة ديت ينفذ وصايا ربنا، يعلن سيادة الله، يعلي كلمة الله، ادي دوره. هو صورة الله ومجده. طيب علشان الراجل ينفذ السياسة ديت، عشان ينفذ الدور دوت، احتاج معين. المعين ده هيعمل ايه؟ مش عشان تبقى له اهداف، مش عشان تبقى له اغراض، مش عشان تبقى له طموحات، لا، علشان يعين الرجل في تتميم الرسالة. فبقى دور الزوجة مساعدة لزوجها. برضه يا احبائي، لعل بقى الصورة يعني تشوه في اذهاننا، بولس وهو بيتكلم عن العلاقة ما بين الزوج والزوجة، راح داخل في المسيح والكنيسة على ذات المثال. تجسد الابن علشان يعطي المجد لله الآب، عشان يعيد الملكوت لله. طب علشان يتمم الابن الرسالة دي، اتنازل، خضع، أخلى ذاته. طيب أنا يعني بقول الصورة دي وأظن بقى دلوقتي في ذهننا صورة الراجل والمرأة. الراجل اتخلع عشان يمجد الله. طيب الابن تجسد، تنازل ليه؟ علشان يمجد الآب، يعيد المهابة لله، يعيد الملكوت لربنا، يعيد سيادة الله. فاتنازل، خضع. لما خضع، رأت المشيئة الإلهية إنه الابن في خضوعه محتاج، مع تحفظ على كلمة محتاج دلوقتي هوضحها، معين عشان ينفذ، برضو مع تحفظ على هذه الكلمات هوضحها دلوقتي، عشان ينفذ الرسالة. عشان الابن يتمم الرسالة احتاج عروسة. كانت مين العروسة؟ الكنيسة. تقولي لي الابن محتاج؟ قالوك احبائي تعبير بقى بولس في أفسس، الكنيسة قال عنها بولس الرساله الاولاني، ملء، الذي يملأ الكل في الكل. مين اللي بيملأ الكل في الكل؟ المسيح. طب الملء بتاع المسيح اللي يكمل المسيح، الكنيسة. الصورة البسيطة، مش البسيطة يعني، الصورة هي شرحها، الراس والجسد. المسيح الراس والكنيسة الجسد. أي عضو يكمل في الجسد ده تكميل للراس. يعني لو الراس العضو ده مش فيها، الجسد عاجز، فبالتالي بقت الراس مش بتتمم الرسالة بتاعتها كما يجب. فبقت الأعضاء ديت لتكميل الراس، ويبقى الجسم كامل لما تكتمل جميع أعضائه. فبقت الراس محتاجة لأقل عضو في الجسد. يبقى الابن لما أخلى ذاته علشان يمجد الآب، رأت المشيئة الإلهية أنه محتاج عروس، فكانت هي الكنيسة اللي بواسطتها الابن حيتمم الرسالة بتاعته. دور الكنيسة إيه؟ تعلن الابن للعالم، تعلن عمله للعالم. الكنيسة هي عينيه، هي اللسان بتاعه، هي الإيد بتاعته، هي الرجل بتاعته، هي معين له في إتمام الرسالة. عشان كده بولس وهو بيتكلم عن الزوج والزوجة نقل للكنيسة، ليه؟ قال ما هي نفس المستوى. ربطت بقى الصورتين جنب بعضهم أحبائي. ليه هو بولس بيتكلم عن الزوج والزوجة؟ ليه قال المسيح والكنيسة، والمسيح الراس والكنيسة الجسد؟ نفس المستوى. الابن ليس أقل من الآب، لكن خضع، تنازل علشان يتمم مشيئة الآب، فتجسد. المرأة والراجل معين نظير، ما نقدرش ننكر، بس في رسالة تتم. عشان الرسالة دي تتم، في طرف تنازل. المرأة ليست من أجل ذاتها، ليست من أجل شهوتها، ليست من أجل رغائبها، لكن من أجل الراجل. الابن لما تجسد، لما تنازل علشان يتمم الرسالة، احتاج عروس. آدم علشان يتمم الرسالة اللي خلت من أجلها، محتاج معين نظيره، المرأة. المسيح عمل العمل على الصليب، لكن الكنيسة بتتمم مشيئة المسيح في العالم. الراجل علشان يتمم الرسالة اللي خلق من أجلها، محتاج المرأة تعينه. فزي ما الكنيسة تخضع للمسيح عشان يتمم رسالته، المرأة تخضع للراجل عشان يتمم رسالته. طب في خضوع المسيح انقاص له حاش؟ يبقى خضوع المرأة ليس انقاصا لها، بل ده لتتميم مشيئة الله في الخلق. اعتقد بقى كده تفرحوا وتتهللوا وتقولوا ايه؟ الى الخضوع لا رجوع. خضوع خضوع. بعد هذه المقدمة الصغيرة ندخل بقى في رسالة إيه؟ أفسس. ما بدون ما نفهم الكلمتين اللي فاتوا حبايا، أول ما حنقول أيها النساء اخضعنا لرجال كنا، أوه جينا بقى، لا خلاص دينا فهمنا بقى بهذا المفهوم يا حبايا. احنا فهمنا دلوقتي سياسة ربنا، وفهمنا مفهوم الله بالنسبة للخضوع، وغاية الله من الخلق. عشان كده قال بولس أيها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب. أديكم فهمتوا سياسة ربنا، فالسياسة دي حتتم بأنكم تخضعوا للزوج. زي ما قلنا بقى أحبائي، أنا أعتقد بقى تحصيل حاصل أنه ليس هو خضوع عبيد، وليس سيادة الراجل يعني سيد يؤمر والمرأة كجارية تطاوع، لكن ده خضوع الإيه؟ الألفة، المحبة لإتمام الغاية بتاعت ربنا. زي ما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. تشبيه لطيف إياها، تشبهه مثلا إيه؟ عود رطب كده، عود ياسمين، والريح جه كده، فعود الياسمين يتمايل مع الريح، الريح رجع كده، عود الياسمين يتمايل مع الريح. لكن لو هو عود صلب، الريح تيجي كده، هو مش عايز إيه؟ مش عايز يميل مع الريح. هكذا أحبائي، المرأة خاضعة لزوجها، في ألف، في محبة. لما تبقى الزوجة في البيت كده، يتحول البيت لإيه؟ لسماء. طب لما تقف وتنشف راسها، يتحول البيت ليه؟ جحيم. آية حلوة، أيها النساء اخضعنا لرجالكن. لما الست تخضع لزوجها، الولاد يتعلموا الخضوع لبابا في البيت. من ضمن التدريبات اللي الناس حتى التربويين، لما يبقى في ولاد عصاة في البيت، وضع عصي وكل حاجة، لا لا هو أنا صغير عشان أسمع الكلام، مش سامع الكلام، أنا كبرت. يوصوا أنه الزوج يقول لزوجته يا فلان عملي كده، تقول له حاضر، مرة واثنين وثلاثة واربعة. الولد يشوف الحب اللي بين بابا وماما، مش ماما مش خدامة مش جارية مش عبدة، وشوف ماما بتقول لبابا حاضر 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 حاضر، يتعلم الولد الخضوع. عشان كده الست اللي بتخضع ولادها يبقوا خاضعين للأب في البيت. خدوا بقى المبادئ ديت وبصوا على البيوت. عشان كده قال أرمية نسيت الآية، مثل الأم هكذا بنتها، اللي هي مين؟ اللي هي ما بتوقرش زوجها. البنت في البيت لما تشوف ماما بتخضع لبابا، لما هي يبقى ليها بيت بعد كده تعلمت أنها تخضع. أيها النساء اخضعنا لرجالكن. طيب لنفرض هنا أنه الراجل سلم الأمور كلها للست وتقود، وهو يعني مسلم أو سلبي، ايه موقف الست في الحالة دي؟ موقفها أنها تمشي الأمور إذا كان الزوج ترك الأمور دي، بس تظل الصورة أمام الناس وأمام الأولاد إن هي زوجة خاضعة لزوجها. كون إن هو ممارس رسالته، هو سيحاسب عن هذا أمام الله، لكن ده لا يعطي مبرر للزوجة إنها تبقى أمام الأولاد وأمام الآخرين غير خاضعة لزوجها، حتى لو حقيقة الأمر هي اللي بتقود الأمور. أدم هو مسلم وراضي بكده وسلبي ليكن، لكن تظل الصورة قدام الأولاد وقدام الناس أيها النساء اخضعنا لرجالكن. نلاحظ أن بولس وصى الزوجة بالخضوع ولم يوصيها بالحب. ليه؟ ما دفتك وأنها هي هتحبه، لكن اللي محتاجة تتعلمه الخضوع. وفي الحقيقة الخضوع أقوى تعبير عن الحب. طب ليه تخضع؟ أيها النساء اخضعنا لرجالكن. لسبب كما للرب. يبقى مش خضوع لأن الراجل بيأمرك، أنا الراجل وتسمعي كلامي، لا أنا بخضع لأن بنفذ وصية ربنا، أنا بنخضع لأن دي سياسة ربنا. وده الفرق. احنا بنقول للست اخضعي مش عشان جوزك بيأمرك، لا، اخضعي لان دي وصية ربنا كما للرب، ربنا اللي وصاكي بكده، دي سياسة ربنا زي ما فهمنا في الخلقة وغاية الله. فلما بتخضعي انت بتنفذي مشيئة ربنا. طب ان كان الطرف الثاني ما قامش بالدور بتاعه سيحاسب، عشان كده قال لها اخضعي كما للرب حتى ولو هو غير اهل للخضوع. ما قالهاش اخضعي له لو هو بيحتويك، لو هو بيقودك، لو هو بيدبرك، رغم ان ده دوره، رغم ان ده دوره، لكن هو لم يشترط خضوع المرأة بأن الرجل يعمل الدور بتاعه، لا ما قالش كده. اخضعي كما للرب، يعني بتخضعي لأن دي وصية ربنا بدون النظر لأهلية الزوج في الخضوع. طيب ده راجل يعني مثلا سكري، سوري يعني ده راجل مش عارف سلوكه مش قد كده، ده لم يشترط الله خضوع الزوجة لزوجها بأهلية الزوج لهذا الخضوع، لا. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. أنا عارف الكلام صعب، بس يعني إيه، دي كلمة ربنا. يبقى بنخضع لأنه ده تدبير الله، زي ما شفنا دي غاية الله من خلقة الرجل وخلقة المرأة، فدوري إن أنا أخضع، هو ربنا خلقني لكده، أنا مخلوقة كده، دي معنى كمال الرب. المعنى الثاني كمال الرب خضوع دون النظر لأهليته أو لاستحقاقه للخضوع، لكن أنا بخضع لأن دي وصية ربنا. أيضا أيها النساء اخضعنا لرجال كنا كمال الرب، يعني خضوع في حدود وصية ربنا. يعني لو الزوج أمر الزوجة بما يخالف وصايا الله، لا. طيب بصوا الأساس بقى اللي حطه بولس للخضوع، طبعا أنا قلته بقى في المقدمة بس أنا رجعت بقى لأفسس دلوقتي، قال أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن، ليه نخضع؟ لأن الرجل هو رأس المرأة. قال معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 11 نفس الآية، رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل. إذا كان رأس وجسد، الشيء الطبيعي انه الجسد يخضع للرأس، مش سيد وعبد، مش واحد كبير واحد صغير، ده شيء طبيعي. وانا لما بخضع بخضع لمين؟ بخضع لرأسي. عشان كده اكتر كلمة يعني غلط غلط في قاموس الازواج، طب وكرامتي؟ كرامتي ده جسد ورأس، في كرامة ما بين الجسد ورأس، كرامتي؟ احنا بنقول لك اخضع لحد من الخارج، رغم انه قلت لكم الاطار العام اللي اتحطت فيه هذه الوصايا، خاضعين بعضكم لبعضا في خوف الله، لكن راس والجسد بيخضع له، ده شيء طبيعي كده، دي لو الجسد ما خضعش يبقى في حاجه مش مظبوطه. فبولس بيوصي النساء، ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، ليه؟ كما ان الرجل هو راس المراه، لانه هو الراس. وإن كان هو الرأس يا أحبائي، فالرأس هي نبع الحياة للجسد، هنشوف بقى ده دور الرجل المرة الجاية. الرأس هي اللي بتحرس الجسد، هي اللي مسؤولة عن حماية الجسد، هي اللي بتقوت الجسد، هي اللي بتحفظ الجسد، هي أساس كيان الجسد. إن كانت هي رأس فلأن عليها مسؤوليات أكتر ومهام أكتر، شوفها المرة الجاية. لكن بيقول لها اخضعي خضوع الجسد للرأس، ده شيء طبيعي ان الجسد يخضع للرأس، اخضعي لانه الرأس دي هي نبع حياتك، هي اللي بتحميك، هي اللي بتديك وجود، هي اللي بتحفظك، فتخضعي لها، لان الرجل هو رأس المرأة. بصوا بقى سما بالصورة، جاب لكم بقى صورة اللي انا قلت عنها ليه المسيح والكنيس، ايها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. طبعا أنا بأشفق على اللي جم متأخرين، لأن طبعا يعني الكلام كده سيصطدم بما في أفكارهم وما سمعوش اللي أنتوا سمعتوه في الأول، واستنارت أذهانهم بما استنارت بأذهانكم من جهة قصد الله في الخلقة. لكن معلش بقى يستحملوا أن يسمعوا كلمتين الخضوع ده، بس طبعا هم قاعدين يسمعها بالمفهوم إيه؟ المفهوم بتاعهم هم، يعني خضوع يعني ايه؟ اوامر ونواهي وسيد وعبيد. لكن اعتقد انتوا بقى بتبتسموا، انا شايف الابتسام على وشكم لانكم فهمتوا. مش مهم انك طوعت دلوقتي، بس يكفي احبائي ان الانسان يعرف فكر الله. يعني ما هو بدايه تغيير السلوك ايه يا احبائي؟ الواحد يعرف الفكر، يعرف مشيئة ربنا ايه، اللي فكر الله ليه خلق رجاله وليه خلق ستات وايه غايته من خلقه. ما هو لو ما عرفناش بقى من حق بقى كل زوجه، من حق كل زوجه، طب وانا طموحاتي واهدافي ورغباتي وامالي؟ لكن لو كانت جات من ساعة بدري كانت عرفت إن هي ليس لها طموحات ولا أهداف ولا أمال، هي كل طموحاتها هي نجاح زوجها، لأن المرأة خلقت من أجل الرجل. يمكن الكلمة دي تخليهم إيه، يوقفوا التساؤلات اللي في ذهنهم لغاية ما يعرفوا يعني إيه المرأة خلقت من أجل الرجل. ده بس عشان الإيه الكم فرض اللي جيهم متأخرين. لكن أعتقد يا أحبائي بعد ما فهمنا فكر الله، هل فينا حد يا أحبائي يرى أن الخضوع بقى فيه إهانة أو فيه مزلة أو بصدق شديد؟ يعني هل نرى أن الخضوع كده بقى يعني حاجة بقى دي فيها تقليل من شأن المرأة؟ المسيح خضع يا أحبائي، المسيح خضع لأجل هدف أسمى وهو إتمام مشيئة الله. الست بتخضع لأجل هدف أسمى وهو إتمام الغرض اللي ربنا خلقه من أجله. ده أنا غبطتكن وأنا قاعد أقرأ الموضوع ده وأحضر، يعني قلت يا ده أنتوا تمثلتوا بمين؟ بمين؟ بالمسيح. مالكم ولا يعني بتقولوا على استحياء ليه؟ أنتوا في خضوعكم بتتمثلوا بالمسيح، ده امتياز أعطي ليكم، المفروض أنكم إيه؟ تتهلل قلوبكم وتفرح. أنا بس ده عشان بس خايف لغاية ما أنزل، بس لغاية ما أنزل وبعد كده إيه؟ يا أحبائي لا، يعني فكر ربنا حلو في الحقيقة يعني. وفي المقابل يعني الراجل اللي قاعدين نتكلم عنه انت هتسمع المرة الجاية ده هيقول له برضو يعني هيشبشبه بولس برضو يعني. ما هو يعني بس زي ما اتفقنا انه الإنجيل علمنا ان احنا لا نبحث عن حقوق لكن نسأل عن واجبات. حقي عند الرب وعملي عند إلهي. طب أنا اللي مطالب به الواجبات اللي علي. سانت ريت ولا سان ريتا اللي كان زوجها متعب نسيتهم، أعتقد سانت ريز مش كده ولا ما فيش تريز بيسموها يعني. نسيت العتيق بتاعي. سانت ريز حد عارف؟ كان زوجها كان سكري وكان راجل وحش وكانت تقدم له كل محبة وخضوع لغاية ما مات، وبعد كده راحت هي التحقت بالدير. نسيت مش عارف مين فيهم، هي واحدة منهم يعني. طيب أيها النساء اخضعنا للرجال كنا كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ممكن يا أحبائي الست تبقى قاضي ما عندناش مشكلة، ممكن تبقى رئيس دولة ما عندناش مشكلة، لكن هي رئيسة الدولة لكن جوه البيت مين اللي يقودها؟ زوجها. فيش أي تعارض جوه البيت، هي ربنا قال لها لست آذن للمرأة أن تتسلط. تتسلط على مين؟ على زوجها. ما عندناش أي مانع أن الست يعني تبقى رئيس الجمهورية، بس لما تدخل البيت خلاص هي الزوجة اللي تخضع لرجلها زي ما الجسد بيخضع للرأس، زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح. طيب حدود الخضوع ده لغاية فين يعني يا بولس؟ ماشي، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في، يلا يلا بالمرة في كل شيء. يعني حدود الخضوع ايه؟ كل حاجة. الحياة الزوجية احدائي واحدة واحدة، مش هتخضع في جوانب وجوانب لأ. يعني ساعات الزوجة بتبقى ايه يعني امور ليها طلبات فيها او ليها رغبات فيها فتريد ان تحققها، وهي في الجانب التاني غير خاضعة لزوجها. لأ، عشان أخضع يبقى أخضع في كل حاجة، مش بس في الأمور اللي تستهويني. عشان كده مرات كتير يبقى في مشاكل جوه البيوت، زوجة مثلا تسأل زوجها عن رأيه أو عن مشورة ومرضاش يقولها لها، أو تطلب منه طلبات من جهة احتياجات بصورة أو بأخرى ما يرضاش يلبيها لها. مرات كتيرة الست تبقى مندهشة ليه بيحصل كده، وبيبقى السبب إن هي غير خاضعة له، هي جاية في الحتة دي وعايزة تخضع له. لا، لما هي تخضع له في كل شيء هو يمارس اللي ما أعطي له من قبل الله جوه الدائرة بتاعته، فلازم هي تخضع في كل حاجة مش في الأمور اللي تروقها فقط. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. بعد كده اتكلم بولس عن واجبات الزوج، زي ما قلت لكم احسبها المرة الجاية، بس آخر آية بقى ختم بها بولس الباراجراف، رجع للمرأة مرة تاني فحبيت أخدها عشان يبقى دوت واجبات الزوج عموما. قال آخر آية في الإصحاح الخامس: وأما المرأة فالتهب رجلها. تهب يعني إيه؟ جاء من المهابة، يعني نفس الكلمة اللي أعطيت عن مخافتنا لله، مخافة ربنا نفس الكلمة، أو تقوى الله. طب يعني إيه الزوجة تهاب زوجها؟ تهابها يعني تحترمه، توقره، تخضع له، تطوع، هذه معنى المهابة. عكسها إنه زوجة لا تقدر زوجها، لا تحترمه، لا تخضع لآرائه، تنتقده أمام الآخرين في حضوره أو في عدم حضوره، تبدي اهتمام برجل آخر. كل دوت كسر للوصية: أما المرأة فالتهب رجلها. يقول رأي تحقر من رأيه. عارفين سفر الأمثال سمى المرأة اللي زي ديت إيه؟ قال المرأة المخزية كنخر في الإيه؟ في العظام. عارفين نخر العظام دي الكلمة الطبية اللي تتقال على، عارفين لما مثلا حد يقولوا عظم مسوس، عارفين العظم اللي سوس، من أشد الآلام، من أشد الآلام اللي يحتملها الجسد هي لو في سوس في العظم. هي دي الكلمة اللي استخدمها الوحي عن الآلام اللي داخل الراجل لما الزوجة لا تهابه، تبقى زي النخر في العظم. أقول لكم بعض السلوكيات العامة مثلا اللي تعبر عن أنها غير خاضعة لهذه الوصية: أما المرأة فالتهب رجلها. مثلا يحصل موقف تقول له: ما أنا قلت لك قبل كده أنت ما تسمعش كلام، عادية إنسانة لا تهب رجل، لو كنت سمعت كلامي من الأول ما كانش حصل كده. أو مثلا ينصح: طيب حاضر، لو ده بيريحك هعمله لك. وكأن يعني إيه عيل بتايه بتسكته بكلمتين. كل دوت كسر للوصية: وأما المرأة فالتهب رجل. أو لما يجي يقول لها حاجة تقول: أيوة عارف عارف عارف. أو لما يجي يتكلم: أنت بتتمركش غير كلام، أنت طول عمرك بتتكلم، نخدنا منك غير الكلام. كل هذا تسفيه للزوج، كل ده كسر للوصية: أما المرأة فالتهب رجل. طب حتى لو الزوج وحش تخضع له وتهابه؟ أقول لكم علمنا القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثالث الآية الأولى يقول إيه: كذلك أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى الخضوع ده حتى إيه؟ وإن كان البعض، بعض الرجال لا يطيعون الكلمة، اخضعوا حتى لهم ما بيطيعوش كلمة ربنا، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يربحوا إزاي؟ ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. يعني الخضوع دوت ومهابة الزوجة لزوجها حتى ولو هو لا يطيع الكلمة، في خضوعها تغير سلوكه. المثال على كده قال لنا القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثالث الآية 5: فإنه هكذا كانت النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله. مين الإنسان المتوكلة على الله؟ مين الإنسان القديسة؟ يزينن أنفسهن. إيه الزينة بتاعة المرأة؟ ثلاث حاجات دول إيه؟ خاضعات لرجالهن. فبقت كلمة الله بتعلن إن المرأة القديسة اللي تخضع لزوجها، المرأة المتكلة على الله تخضع لزوجها. بتخضعي له ليه؟ أصل ده وصيتك، أنا بنفذ وصيتك. الزينة الحقيقية للمرأة يزينن أنفسهن إيه؟ بإيه؟ خاضعات لرجالهن. والعكس بقى يا أحبائي، ميكال حينما احتقرت زوجها داود ولو في قلبها، اتعاقبت من ربنا. طيب لو هو أقل ذكاء، لو هو أقل علم، لا يظل في فكره، لأنه البداية تبتدي من الفكر، له المهابة وله الخضوع. لكن لما بتبتدي الصورة بتتهز جوه، لا إراديا بتطلع بره، بالكلام، بحركة من الإيد، بتصرف، بكلمة. فعشان كده يعني أرجوك، وطبعا يعني يمكن 1 2 3 3 عايزين كده انتوا بقى ايه، لا مش عايزين نتجوز، صح كده؟ يعني الموضوع ده جه كويس جدا انه يصرف اذهانكم عن الزواج، احتمال زي ما انتوا فاهمين يعني. بس يعني بالنسبه للمتزوجات يعني يكون امينات في الحته دي، انه جوه الفكر تظل مكانه الزوج، اما المراه فالتهب رجلها. عشان كده بقى احبائي وصيه الكنيسه بقى للعروسه يوم العرس، يوم الاكليل، يوم سر الزيجه، تقول لها ايه؟ يجب عليك ان تكرميه وتهابيه. ده الخضوع، ده الطاعه، ده عدم تسفيه رايه، ده عدم التقليل من شانه امام الاخرين، ده عدم انتهاره ولو في الفكر. ولا تخالفي رايه، ليس معنى هذا الغاء رايه، هتقول رايها وتقول وجهه نظرها وبحريه كامله، بس في النهايه البيت لابد ان يسير بقرار، سيكون هذا قرار الرجل، حتى لو اضطر الامر ان انا اخضع عن رايي. لا تخالفي رايه. ومش قاعده بقى مستنيه، طب بس يجني الثمر. واول ما انا قلتها، انت لو بتسمع الكلام انت هتفضل طول عمرك كده، ما تتعلم. كل هذا يندرج تحت الوصية، أما المرأة فالتهب رجلها. لا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته على ما يوصيك به أضعاف. نوصيها نقول لها كده، زيدي في طاعته، يعني هو يوصيك يقول لك اعملي كده، أنت زودي. كل الوصية اللي بتعطى للمرأة من جهة الخضوع. الوصية الثانية بقى، لأنه في الحقيقة المرأة المخاصمة دي بعيد عنك، يعني إيه نكت، يعني قال سفر الأمثال السكنة في السطح أحسن من بيت في امرأة مخاصمة. بعيد عنكم كدي، نشكر الله التسوني بتاعتنا حلوة وبشوش، نشكر الله. علشان كده الوصية الثانية، يعني الوصية الأولى وصية بالخضوع، الوصية الثانية البوز ما إيه، يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب. حبيبي صدقوني أساس البيت، سيبوكم من الأحلام الغلط اللي احنا تربينا عليها واللي احنا متصورينها، أدي أساس البيت المسيحي كما هو في فكر الله. عشان كده قال الكتاب المرأة التقية هي منين؟ هي من الرب. والإنسان التقي، هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. إيه البركة اللي ربنا يديها الإنسان بيتقي؟ يديله زوجة تقية تخضع، وإيه؟ لا تتجري في وجهه. يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب. أكتر حاجة تتعب الراجل يدخل بيت يلاقي، يعني يستحملها بره، التكشير يستحملها من الناس بره، لكن ما يستحملهاش في البيت. زي ما قلت لكم، كل الناس تقدره خارج البيت لا يساوي عند الراجل تقدير الزوجة له. الناس كلها تحترمه، ما تسويش عنده لو زوجته مش بتحترمه. أدي نفسية الراجل، أدي الأساس بتاع كلمة الله. أنا بقول لكم لا فكري ولا معرفتي ولا خبرة، لا ليا لا فكر ولا معرفة ولا خبرة، أنا بقول لكم كلمة ربنا. أدي الأساس اللي اتبنى عليه البيت المسيحي. نختم الوصية نقول لها أن الله تعالى أوصاك بالخضوع له وأمرك بطاعته بعد والديك. بس خدوا بالكم بقى، مش بعد والديك، يعني إيه؟ لما هو يقول راح أسأل بابا، يعني لو 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 كلامه بيتفق مع كلام بابا بعد، لا بعد والديك، يعني انت زمان كنت بتطوعي والديك، خلاص انتهى الطاعه دلوقتي لمين؟ لزوجك. ولو كلام زوجك اختلف عن كلام اهلك تطوعي جوزك وما تطوعيش اهلك. كلام ربنا، وصيه ربنا، ادي النظام اللي ربنا حطه، ادي سياسه ربنا. إلى الشريعة وإلى الشهاد. إن لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر. ما هتشوف البيوت يا أحبائي سلام أو بنيان أو صلح أو نمو أو أولاد كويسين إلا لو البيت فيه هذه الزوجة التقية. المرأة المتقية هي من عند الرب، دي هدية ربنا يديها للرجل. خضعة، نمرة اتنين بشوش، مش عايز أكتر، هو عايز في الدنيا أكتر من كده. يعني هو أي رجل في الدنيا لما يلاقي امرأته كده هو مش عايز حاجة تاني، خلاص دي الجنة بعينيها. لأن الله تعالى أوصاك بالخضوع له وأمرك بطاعته بعد والديك. حتى بقى اللي يعني الكل يتهكم عليها وبحزن أحبها، يعني حتى لما تعطى للعروس في الإكليل بروح يعني ضحك أو دعابة، لا يا أحبها، كوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. ليس للضحك، ليست تعطى هذه الوصية لأجل أنه ترتسم ابتسامة على الشفاء علشان واحد يصور صورة، لا، دي يجب أن المرأة تضع هذه الوصية في ودنها. بدينا فهمنا بقى معنى خضوع أمنا سارة ومعنى سيدي ومعنى الخضوع، مش عبيد بيخضعوا السادة لكن كما للرب. الكديس يوحنا فهم الذهب بقى كان بيشرح في رسالة أفسس واستفاض في الحديث عن خضوع المرأة كما استفضنا الآن. ختم ذهبي الفم، طبعا كان بيخاطب الكنيسة بقى كلها رجال وستات، قال لهم أرأيتم أيها الرجال قياس الطاعة. طبعا يعني لو في رجالة دلوقتي معنا في الصلاة يعني كانت ترتسم على وجوههم ابتسامات عريضة. أرأيت أيها الرجل قياس الطاعة، فاسمع إذن قياس الحب. أنت فرحت لما سمعت أنها تعمل وتعمل وتعمل، قال له طب يعرف بقى أنت كمان، هي الطلب منها الطاعة ودي حدودها ودي أساسها ودي اتجاهها ودي أبعادها. قال له طب اسمع أنت بقى كمان إيه الحدود اللي المفروض تحب بيها مين؟ زوجتك. فالخضوع من جانب المرأة يقابله حب من جانب الرجل، ليس دي مقابل ديت، لكن دي الوصية اللي اعطيت للمرأة الخضوع، الوصية اللي تعطى للرجل في الأسبوع الجاي نعيشنا تكون إيه، هي المحبة. أعتقد بقى أن كلكم لازم تيجوا الأسبوع الجاي علشان زي ما أنتوا سمعتوا تروح وقت بسكولوا على الواحدة. إحنا علينا كيت وكيت وإنت عليك كيت وكيت، بس إحنا زي ما اتفقنا أما أنا فإيه حقي عند الرب وعملي عند إلهي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.